توزعيه. انت ممكن لما توزعي الشراب ده تبتغي بيه ان يستر الله سبحانه وتعالى إماءه المسلمات، يبقى انت كده بتتقربي الى الله سبحانه وتعالى بدعوه الى الله، وفي نفس الوقت بستر بنات المسلمين. ايضا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى في هذه الايام بالذكر، فمن الاعمال الصالحه كثره ذكر الله سبحانه وتعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وهناك ذكر مطلق في هذه الايام واللي هو التكبير المطلق، وهناك تكبير مقيد. التكبير المطلق هو ان يكبر الانسان في اي وقت وفي اي مكان في ايام العشر وايام التشريق، يعني من اول ما تبدا الايام العشر لغايه اخر يوم من ايام التشريق تعودي تكبري تكبير مطلق في اي مكان. ومثاله ما كان يفعله ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما في الحديث الذي ذكرناه من قبل. والتكبير المقيد هو ما كان مقيدا بادبار الصلوات الخمس، بعد كل صلاه هنذكر الله سبحانه وتعالى وهنكبره تكبير اللي هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. دي كلها ده برضو ايضا تكبير ولكن مقيد عقب كل ايه صلاه. طيب هيبدا من امتى بقى التكبير المقيد ده؟ هيبدا من فجر يوم عرفه الى عصر اخر ايام التشريق، من اول فجر عرفه يعني من يوم 9 ذو الحجه لغاية آخر أيام التشريق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. صيغة التكبير: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها للتكبير في هذه الأيام، وكل ما ورد إلينا إنما هي آثار ثبتت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمنها ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال لك هنا بتشفيع التكبير أو بتثليثه، يعني إما يقول الله أكبر 3 مرات أو يقول الله أكبر مرتين، كلاهما ثابت عنه رضي الله عنه. والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، للأسف الشديد قلما تجد أحد يكبر أو يحرص على التكبير في هذه الأيام المباركة. ولذلك ينبغي، شوف ينبغي الجهر به في الطريق والمسجد والبيت، يجهر به الرجل وتسر به المرأة. طبعا ولذكر الله أكبر، ذكر الله سبحانه وتعالى ده شيء عظيم جدا، حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب يبقى أيضا الذكر من الأعمال المهمة جدا، والتكبير سواء مطلق أو مقيد مهم جدا جدا إن احنا نعمله في هذه الأيام المباركات. النقطة اللي بعد كده الحرص على كثرة تلاوة القرآن وحفظه وتعاهده. الحفظ يا أخوات، مش ما نسيبش الحفظ وما نسيبش المراجعة بحجة إن احنا بنقرأ، ماشي اقرأي وراجعي، اقرأي واحفظي، ما فيهاش مشكلة خالص الاتنين، يعني سددي وقاربي، خذي بالحسنيين. فمما لا شك فيه أن العبادات في الأزمنة الفاضلة لها أجر عظيم، ومن أجل العبادات اللي بتتقربي بها إلى الله سبحانه وتعالى هي تلاوة كلامه سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فضل تلاوة كتابه فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيضا من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر المباركات الصيام، فهي أيضا من الأعمال التي تشرع في هذه الأيام. طبعا أنا اتكلمت في النقطة دي أن في ناس بيقولوا أن السيدة عائشة قالت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذه الأيام، وفي حديث أيضا في صحيح في سنن أبي داود عن هنيدة بن ابن خالد عن امرأته رضي الله عنهما عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس من كل شهر. فطبعا ده أيضا حديث صحيح، فلا يتعارض، يعني هذا لا يمنع من استحباب صوم هذه الأيام بدليل أن صومها داخل ضمن الأعمال الصالحة. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح مطلقا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل لأسباب ولا حكم ولحكم تخص النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه هنا في سؤال كتير من الأخوات بيسألوه، هل ينفع أن أنا أقضي ما علي في هذه الأيام؟ يعني مثلا 10 ذو الحجه، هل ينفع ان انا اقضي؟ ينفع طبعا، وده اهم حاجه ان انت تقضي، كمان من اجل العبادات اللي تعمليها ان انت تقضي الايام اللي عليكي في العشرة دول، ولكن بدون ازدواج النيه. ليه؟ لان ده فرض وده نافله، فما ينفعش تزوجي النافله مع الفرض. وبرضه هقولها لك تاني، هل ينفع تزوجي نيه صلاه فرض الظهر مع سنه الظهر؟ هل يجوز ان انت تقولي انا هصلي الظهر دلوقتي بنيه الظهر وفي نفس الوقت بنية سنة الظهر؟ لا يجوز. ولكن احنا بنقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أكتر حاجة تتقربي بها إلى الله في هذه الأيام الفروض اللي ربنا فرضها عليك، فأنت هتصومي في هذه الأيام لأن فيها العمل الصالح أقرب إلى الله. هتصومي اللي عليك في هذه الأيام ما فيهاش مشكلة خالص، ولكن هيكون بصيام بنية قضاء الفرض. تمام؟ طيب، لكن يوم عرفة بنقول ان انت المفروض تخصيه بصيام خاص بيه، يعني تمام، على اساس ان يوم عرفة تاخدي اجره ان شاء الله كامل. يعني بنقول ان احنا نخصه بصيام خاص بيه. طبعا ايضا من الاعمال التي تقرب بها الى الله سبحانه وتعالى في هذه الايام الصدقة، وهي مستحبة في كل وقت، ولكن طبعا بما ان هذه ايام فاضلة وهي أيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها، فطبعا يتأكد فيها استحباب الصدقة وإفطار الصائم وما إلى آخره. أيضا من الأعمال التي تتقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات الأضحية. فقد شرع الله سبحانه وتعالى الأضحية بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. واللي ربنا سبحانه وتعالى يسر عليه ووسع عليه من ماله، يعني عليه أن يحرص على هذه الأضحية، على الذبح لله سبحانه وتعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. مهمة جدا دي، يعني اللي معاه فلوس وما بيضحيش لا ده ما يجيش المصلى بتاعنا أصلا. وهي من أحب وأفضل أعمال يوم عيد الأضحى، لما جاء في سنن الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل آدمي من ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدماء، إنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها اللي هي الشاه اللي اتذبحت وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وكما قال سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن أراد أن يضحي فليعتني بشروط الأضحية. إيه هي بقى شروط الأضحية؟ السلامة من العيوب. يعني إيه بقى السلامة من العيوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني خروف مثلا أعور أو شاه عوراء، المريضة البين يعني الواضح اللي ما فيهاش كلام مرضها، العرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. يبقى دي إيه؟ دي كلها عيوب في الشاه والأضحية ما ينفعش الواحد يذبحها فيها. وبداية وقت الذبح من بعد صلاة العيد مباشرة. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. في ناس يقولوا لك إحنا بنذبح إطعام، ماشي مفيش مشكلة ذبحي زي ما أنت عايزة قبل الصلاة، بس دي مش أضحية. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده. في ناس يقولك إيه أنا بعرف أذبح، خلاص طالما بتعرف تذبح يسن، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت إيه تذبح بإيدك، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن فلان وفلان وفلان، ويسمي بقى أخواته ويسمي عياله ويسمي عيلته وهكذا. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من على منبره فأتي بكبش فذبحه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. الله أكبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عننا كلنا، ده عني وعن أي حد ما ضحاش. ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها على الفقراء والمحتاجين لقوله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. طيب انا هضحي بس مش مسافر الحج يعني، انا هضحي هنا تمام كده وقاعد في بلدي ومش مسافر ومش رايح الحج ولا حاجة. من اراد ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره وبشرته، يعني ما يحلقش لحيته، ما يحلقش دقنه، وما يقصش ضوافره، وما يقصش شعره العشر ايام دول خلاص. لا يأخذ منها شيئا عند رؤية هلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. طيب هل اللي بيضحي ده اللي يمسك عن أظفاره ده كل اللي بيضحي؟ يعني مثلا واحد في بيته ومعه مثلا زوجته وأولاده هيضحي عنهم كلهم يمسكوا؟ لا، اللي هيضحي بس اللي هو القائم بالأمر، تمام كده. طيب يبقى القول الراجح أن الذي يريد أن يضحي هو من يجب عليه الامتناع، وأما إذا أشرك أهل بيته معه فلا يلزمهم الامتناع. يعني كانت لسه واحدة بتقول لي طب أنا وزوجي إيه بالنص مناصفة في الأضحية؟ لا لا تمتنع برضه، هو إيه، هو وكيل لك عن إيه، عن أهل بيتك خلاص. طب لو وكل غيره في التضحية، واحد مثلا مسافر بره وخلى واحد تاني هنا موجود في البلد هنا مثلا يضحي له، مفيش مشكلة، مين اللي يمسك؟ لا مش اللي موكل، لا اللي هو إيه، اللي هو وكله إن هو يذبح له، تمام كده. طيب فهذه كلها أعمال تتقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى في العشر الأوائل من ذي الحجة. وطبعا أكبر الأعمال وأعظمها في هذه الأيام، اللهم ارزقنا الحج يا رب عاجلا غير آجل، هو الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا هلال شهر ذي الحجة بالخير واليمن والبركات، وأن يجعله هلال أمن وإيمان وسلامة وإسلام، اللهم آمين. جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم.